الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 48 بعد 500، تفسير البغوي، والتاسع من تفسير سورة الأنبياء. قوله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث اختلفوا في الحرث. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وأكثر المفسرين: كان الحرث كرما قد تدلت عن عقيده، وقال قتادة: كان زرعا إذ نفشت فيه غنم القوم، أي رعته ليلا فأفسدته، والنفش الرعي بالليل والهمل بالنهار، وهما الرعي بلا راع، وكنا لحكمهم شاهدين، أي كان ذلك بعلمنا ومرأة منا لا يخفى علينا علمه. قال الفراء: جمع اثنين، قال لحكمهم، وهو يريد داود وسليمان لأن الاثنين جمع، وهو مثل قوله: فإن كان له أخوة فليمه السدس، وهو يريد أخوين. قال ابن عباس: وقتادة والزهري، وذلك أن رجلين دخل على داود، أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم، فقال صاحب الزرع: إن هذا انفلتت غنمه ليلا وقعت في حرثي فأفسدته، فلم يبق منه شيء، فأعطاه داود ركاب الغنم بالحرث، فخرج فمر على سليمان فقال: كيف قضى بينكما؟ فأخبره، فقال سليمان: لو وليت أمرهما لقضيت بغير هذا. وروي أنه قال: غير هذا أرفق بالفريقين. فأخبر بذلك داود فدعاه فقال: كيف تقضي؟ ويروى أنه قال: بحق النبوة والأبوة، إلا أخبرتني بالذي هو أرفق بالفريقين. قال: ادفع الغنم إلى صاحب الحرث ينتفع بدرهما ونسلهما وصوفهما ومنافعها، ويبذر صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرثه، فإذا صار الحرث كهيئته يوم أكل دفع إلى أهله، وأخذ صاحب الغنم غنمه. فقال داود: القضاء ما قضيت، وحكم بذلك. وقيل إن سليمان يوم حكم كان ابن 11 سنة. وأما حكم الإسلام في هذه المسألة أن ما أفسدت الماشية المرسلة بالنهار من مال الغير فلا ضمان على ربها، وما أفسدت بالليل ضمنه ربها، لأن في عرف الناس أن أصحاب الزرع يحفظونه بالنهار، والمواشي تسرح بالنهار وترد بالليل إلى المراح. فهمتم يا أخوة؟ حكم سليمان عليه السلام أن الغنم تدفع إلى صاحب المزرعة فيشرب من لبنها ويقوم برعايتها، وصاحب الغنم يزرع الزرع حتى يعود كهيئته يوم أكل، ثم يأخذ غنمه وذاك يأخذ أرضه. أما حكم الإسلام، إن رعت بالنهار ليس على الراعي شيء، يضمن صاحب المزرعة، وإن خرجت بالليل يضمن صاحب الغنم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو الحسن السرخسي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضمانه على أهلها. وذهب أصحاب الرأي إلى أن المالك إذا لم يكن معها فلا ضمان عليه فيما أتلفت ماشيته ليلا كان أو نهارا. والحديث مرسل والعمل عليه، وقول أصحاب الرأي بعيد. قوله عز وجل: ففهمناها سليمان، أي علمناه القضية وألهمناها سليمان، وكلا يعني داود وسليمان أتينا حكما وعلما. قال الحسن: لولا هذه الآية لرأيت الحكام قد هلكوا، ولكن الله حمد هذا بصوابه وأثنى على هذا باجتهاده. واختلف العلماء في أن حكم داود كان بالاجتهاد أم بالنص، وكذا حكم سليمان، فقال بعضهم: فعل بالاجتهاد، وقالوا: يجوز الاجتهاد للأنبياء ليدركوا ثواب المجتهدين، إلا أن داود أخطأ وأصاب سليمان. وقالوا: يجوز الخطأ على الأنبياء إلا أنهم لا يقرون عليه. فأما العلماء فلهم الاجتهاد في الحوادث إذا لم يجدوا فيها نص كتاب أو سنة، وإذا أخطأوا فلا إثم عليهم، فإنهم موضوع عنهم. قال: لما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب، قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال أخبرنا أبو العباس الأصم، قال أخبرنا أبو الربيع بن قال أخبرنا الربيع بن سليمان المرادي، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن بشر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. وقال قوم: إن داود وسليمان حكما بالوحي، وكان حكم سليمان ناسخا لحكم داود. وهذا القائل يقول: لا يجوز للأنبياء الحكم بالاجتهاد لأنهم مستغنون عن الاجتهاد بالوحي. وقالوا: لا يجوز الخطأ على الأنبياء. هذا قول غير صحيح. واحتج من ذهب إلى أن كل مجتهد مصيب بظاهر الآية وبالخبر، حيث وعد الثواب للمجتهد على الخطأ، وهو قول أصحاب الرأي الأولى في هذه القاعدة: لكل مجتهد مصيب. ألا يقال هكذا، يقال: لكل مجتهد نصيب، كل مجتهد له نصيب. هذا له نصيب الإصابة والثواب مرتين، وذلك له نصيب في العفو والثواب مرة واحدة. أما كل مجتهد مصيب، هذا يتعارض، فربما يرجح أحدهم هذا وذاك يرجح ذاك. كيف كلهم مصيب؟ يعني هل يجوز لك أن تعمل بحكم الحكمين؟ لا، إنما تأخذ بالحق، إلا أن من خالف الحق لاجتهاده ليس عليه وزر وله أجر الاجتهاد، وهو قول أصحاب الرأي. وذهب جماعة لأنه ليس كل مجتهد مصيبا، بل إذا اختلف اجتهاد مجتهدين في حادثة كان الحق مع واحد لا بعينه، ولو كان كل واحد مصيبا لم يكن للتقسيم معنى. قوله عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، لم يرد به أنه يؤجر على الخطأ، بل يؤجر على اجتهاده في طلب الحق، لأن اجتهاده عبادة، والإثم في الخطأ عنه موضوع إذا لم يأل جهده. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأتان معهما ابناهما، فجاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابنك. قالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمت إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجت على سليمان وأخبرته، فقال: أتوني بالسكين أشقه بينهما. قالت الصغرى: لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى، قضى به للصغرى بالقرينة، وإلا ما هناك بينة. طفل صغير أكله الذئب، وبجانبه طفل صغير لم تتميز خلقته، كيف يفرقون بينهما؟ كلاهما تقول: هذا ابني. الكبرى لسانها يعني يبين أكثر من الصغرى. فلما دخلت على داود عليه السلام قضى به للكبرى لما سمع منها من الدعوة، وأخذته وخرجت. فمرت على سليمان عليه السلام فقال: أنا أقضي بينكما. ثم أخذ قرينه فقال: أتوني بالسكين. هو ما يريد يذبحه، الذبح حرام والقتل حرام، لكن هو أراد الاختبار. فالكبرى كالتي تقول: خلونا سوا سوا، لا ولدي ولا ولدك. فقالت: شقه، وأذنت في ذلك. بينما الصغرى لما كانت أم حقيقية قالت: لا تقتله، هو ابنها. يعني آثرت أن يبقى حيا ولو مع غيرها. فاستدل بهذه القرينة على حبها لولدها، وعلى صدقها في دعواها، وعند ذلك حكم به للصغرى. فالقرائن يعني معمول بها في الشرع، لابد أن الإنسان ينظر إلى القرائن. أما الذي ما يلتفت إلى القرائن ربما يعني يخالف كثير من الأمور. فمثلا قضية القسامة عندنا قرينة اللوث، قرينة الاختلاف، وجدنا رجل مقتول في مكان وإذا بواحد يجري هناك في ثوبه دم، نقول ما هناك بينة، خلاص ليس عليه شيء، لأنه لابد من شاهدين. قبض قيل له أنت القاتل، قال ما قتلته، أتكذبوا علي؟ هذا على قول أصحاب الرأي، يترك يذهب. لكن لما ترد الدم في ثوبه أو ربما السكين في يده، هذه قرينة. نضيف إليها أيمان أولياء المقتول، نقول لهم قد وجدنا بجانب ابنكم هذا الرجل، ووجدنا فيه آثار دم أو في يده سكين، أو رأيناه هارب. هذه قرائن. إذا أردتم دم ولدكم تقسمون 50 يمينا أن هذا الذي قتله تأخذونه في ولدكم، فبهذا يحكم. فمسألة القرائن مسألة مهمة، يعني أحيانا تكون القرينة حتى بالشبه، يعني إذا وقع الآن زلزال أو إعصار في بعض المناطق يموت ناس كثير، وأطفال يلقونهم في الطرقات أو في مستشفيات، أو لمن هؤلاء الأطفال؟ بالقرائن، إما القافة، والآن ربما يقومون بما يسمى بحفظ الDNA، حامض الDNA، ربما يتوصلون به إلى مثل هذه الأشياء، مع أننا لا ننصح بهذا الحامض لأنه قد يدخل الشكوك على الناس، والولد للفراش وللعاهر الحجر. لكن في مثل هذا الحال إذا حصل اختلاط ولم نتمكن بالقافة ولم نتمكن بأوجه أخرى، لا بأس باستخدام مثل هذه القرائن التي قد توصل الإنسان إلى المطلوب وإلى الصواب. فكثير من حكام من الحكام يأخذون بباب القرائن وينجحون، وكثير من الحكام يجمد على المسائل الظاهرة ويفشل. قال واحد جاء إلى آخر فقال له يا أخي أنا سأسافر، والله أعلم أرجع أو لا أرجع، فهذا مالي عندك، إن رجعت أخذت حقي، وإن لم أرجع فهو حقك. المهم ذهب غاب ما شاء الله من الزمن، ثم رجع إليه فقال له يا فلان اعطني حقي، قال ما عندي لك شيء. ذهب إلى الحاكم يشكو، ما عنده قرينة. فالحاكم ذكي، القاضي ذكي، قال له أين أعطيته؟ قال تحت الشجرة الفلانية. قال لا تتجنى على هذا الرجل، تدعي أنه أخذ مالك وهو ما أخذ مالك، اذهب إلى الشجرة وخذ مالك لعلك نسيته هناك. وأوهم الآخذ أنه يدافع عنه. المهم ذهب صاحبنا إلى الشجرة يمشي يمشي يمشي، والقاضي التفت إلى ذلك الذي بجانبه مباشرة، ما له تأخر؟ قال أصلحك الله أيها القاضي، لم إلى الآن لا يمكنه الوصول. قال هات حق الرجال، يعني انظر، علم أن هذا يعلم بمكان الشجرة، وهو أول شيء ينكر أنه ما أعطاه ولا أخذ. فالشاهد أن بعض القضاة أذكياء وبعض القضاة مساكين، وبعض القضاة سيئين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، لتقسيم الناس في هذا الباب. قال: لا أن تجد قاضي يراقب الله عز وجل ويحاول الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. وأيضا أصحاب البحث، أصحاب البحث كثير منهم يتميز بالقرائن، أصحاب النيابة ينبغي أن يكون أيضا على هذا الحال. كثير من الحقوق تضيع إن لم يكن عند الإنسان حس في هذا الباب. رب مجرم تدخله إلى السجن ويقسم بالله أنه ما فعل، وربما جاء بالشهود أنه كان في تلك الليلة في مكان كذا وكذا، يأتي بشهود ويأتي بأمور لإخفاء ماذا الجريمة. لكن عندهم قاعدة أن كل جريمة وكل مجرم لابد أن يترك آثار لجريمته، لابد. عندنا واحد مجرم، مجرم بمعنى الكلمة، ذهب إلى أخيه في الليل وقتله، ولم يكتفي بقتل أخيه، يعني شوه به، أراد يلقيه في بئر، كسر عظامه، شوه بصورته، ويذهب ويرجع يزيده. المهم أصبح اليوم الثاني يبكي ويصيح: قتلوا أخي ولا بد أني أخذ بثأره. والناس شكوا، يعني كادت أن تقع بين فخذين، بين بيتين، لولا أن الله سلم. وهو يبكي ويصيح ويأتي إلى، كان أبو مسلم نسأل الله أن يفرج عنه إن كان مسجونا أو يرحمه إن كان ميتا، ما ندري بحاله، الرافضة هؤلاء ما أحد يدري بالحال عندهم، لكن نسأل الله الفرج. المهم وجاء عند أبي مسلم ويقول له: أنت تريد تضيع أخي مثل ما ضيعت ابن أخيك؟ يصيح. المهم وأبو مسلم نظر إليه قال: والله ما قتلوا إلا أنت. يقوم يختض مدري إيش، قال: والله ما قتلوا إلا أنت، امسكوه حققوا مع الخبيث هذا، امسكوه حققوا معه، وطلع القاتل. وكان يشتيها حرب بين بيتين، ربما بعد ذلك يروح عشرات تعلمون من أصحاب القبائل، لكن مع ذلك صاحب القرينة يستطيع أن يتوصل إلى حقه، ويستطيع أن يتوصل إلى المجرم ربما بالنظر إليه، بالنظر إلى وجهه يستطيع أن يتوصل إلى المجرم بالقرائن. هذا باب قد ألفت فيه حتى المصنفات، قد ألف فيه أناس مصنفات، وتكلم ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذه المسألة بتوسع، مسألة القرائن، إما قرينة حالية، إما قرينة متصلة، إما قرينة منفصلة، إما قرينة يعني بالحال، قرينة بالمقال، إلى غير ذلك. نسأل الله أن يتجاوز عنا. الذي جرنا إلى هذا أن سليمان بن داود عليه السلام حكم بالقرينة: هات السكين أقسمه بينكما نصفين، التي ما هي أمه قالت دونك، والتي هي أمه حقيقة قالت لا يرحمك الله، هو ابنها. فعلم من رقتها ومن رأفتها ومن رحمتها أنها هي الأم الحقيقية. ولذلك يقولون: ليست النائحة الثكلة كالمستأجرة. النائحة المستأجرة تملأ البيت عويل، والناس يبكون لبكائها وما فيها قطرة من الدموع تسقط في وجهها ناشفة. والنائحة الثكلة ربما ما تبكي ودموعها تتهامر على وجهها. الناس يختلفون في هذه القرائن، والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.